إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام لقد انتهينا بفضل الله جل وعلا وتوفيقه من الحديث عن مهمات المسائل التي تتصل بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وختمنا الكلام في الجمعة الماضية بالحديث عن بعض الشبهات التي تسبق الناس عن تعلم التوحيد والاستماع إلى الكلام فيه فإن قد انتهينا من هذا بفضل الله جل وعلا فلا بد لنا من الحديث عن ضد ما ذكرنا ونقيضه وهو الشرك نعوذ بالله منه ومن وسائله وطرقه وقبل الكلام في هذا الشرك وما يتصل به من المسائل والمباحث لا بد من الكلام في مقدمة مهمة تمهد لنا الكلام في الشرك ومهمات مباحثه هذه المقدمة التي سنتكلم فيها اليوم بإذن الله جل وعلا تنتظم في بيان أصلين مهمين أو قاعدتين مهمتين لا بد لكل مسلم في أزمنة الفتن من التعرف عليهما والعمل بهما لا سيما القاعدة الأولى فانتبه معي سلمك الله وأرعني سمعك وقلبك فإن الأمر جد خطير والمسائل التي يقع الكلام فيها من الأهمية والخطورة بمكان لا سيما في أوقات الفتن وفي أزمنة البلايا التي يختلط فيها الحق بالباطل والصواب بالخطأ والخير بالشر القاعدة الأولى رحمني الله تعالى وإياكم هي معرفة الخير والشر جميعا معرفة الخير والشر جميعا
لماذا نقول هذا؟ نقوله لأن كثيرا من الناس قد يتساءل فيقول: لماذا نتعرف على الشرك؟ ولماذا نتعرف على الشر؟ ألا يكفي التعرف على التوحيد فقط؟ ألا يكفي التعرف على الخير فقط؟ لماذا يجب علينا أن نعرف الشر؟ فأقول جوابا على هذا السؤال: إن الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج سلفنا الصالح من الصحابة وأتباعهم ثم من سار على دربهم من علماء الإسلام قديما وحديثا، كل هذا يدلنا على أنه لا يكفي للمسلم أن يتعرف على الخير فقط، بل لابد له أن يتعرف على الشر. وفي ذلك حكمة بليغة بالغة، وهي أن تعرف الشر يفيد في اجتنابه والبعد عنه، إذ لا يمكنك أن تبتعد عن شيء لا تعرفه، بل لابد لك أن تعرفه أولا وأن تعرف خطورته حتى تبتعد عنه. فإذا تعرفت عليه واستبانت لك خطورته وتحقق لك سوء مصيره سهل عليك أن تبتعد عنه. أما إذا لم تكن تعرف عن الشر شيئا، إذا كنت لا تستطيع أن تميز بينه وبين الخير، فكيف يمكنك أن تبتعد عنه؟ بل على العكس، ستقع فيه وأنت تتصور أنه من الخير، ستقع في الشر وأنت تتصور أنه من الخير، ستقع في الخطأ وأنت تتصور أنه من الصواب، ستقع في الباطل وأنت تتصور أنه من الحق. وفي هذا قال القائل قديما: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر وقع فيه. فهذه حكمة بالغة دل عليها كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وعمل سلفنا الصالح ومن تبعهم من علماء الأمة، وهي منهج تربوي رائع لا بد لكل مرد من العمل به والسعي إليه وتربية النشأ عليه. فلنبدأ أولا بكتاب ربنا جل وعلا ولننظر كيف دلنا على وجوب معرفة الشر وكيف حذرنا منه. أنت تجد هذا في طول كتاب الله جل وعلا، تجده في كتاب الله سبحانه وتعالى ككل، تجد أن الله جل وعلا لم يكتفي فقط بتعريفنا بالخير حتى عرفنا بالشر، لم يكتفي بتعريفنا بالطاعة حتى عرفنا بالمعصية، لم يكتفي بتعريفنا بالحلال حتى عرفنا بالحرام، لم يكتفي بتعريفنا بالصلاح حتى عرفنا بالفساد، لم يكتفي بتعريفنا بالتوحيد حتى عرفنا بالشرك. وسأكتفي بآية واحدة دلت على أن معرفة الشر أمر مطلوب شرعا لابد لكل مسلم من السعي إليه. يقول الله جل وعلا: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ربنا سبحانه وتعالى من شأنه أنه يفصل آياته، يفصل الأمور التي تدل عليه سبحانه وتعالى، يفصل الحجج والبراهين التي يقيمها على عباده حتى يوصلهم إلى الحق، يفصل الآيات، يبينها، يوضحها لعباده سبحانه وتعالى. لماذا؟ ولتستبين سبيل المجرمين، حتى يتبين طريق المجرمين، حتى تتعرف على أسلوبهم، وحتى تتعرف على طريقهم فتبتعد عنه. يبين لك رب العزة تبارك وتعالى أن من سبيل المجرمين الشرك فتبتعد عنه. يبين لك أن من سبيل المجرمين المعاصي صغيرها وكبيرها فتبتعد عنها، يبين لك أن من سبيل المجرمين الشر صغيره وكبيره فتبتعد عنه، يبين لك أن من سبيل المجرمين الإفساد في الأرض والتعدي على خلق الله فتبتعد عن كل هذا. فالله جل وعلا يبين لنا طرق المجرمين، يبين لنا طرق الأشرار حتى نبتعد عنها ونحذر منها. فهذا أمر مطلوب شرعا نص عليه رب العزة جل وعلا في كتابه وبينه لنا، بين أن هذا الأمر من مقاصد هذه الشريعة السمحة حتى تتحقق الحكمة التي أشرت إليها. فإذا انتقلنا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدنا ذلك أيضا، ما كان صلوات الله وسلامه عليه يكتفي بدلالة أمته على الخير فقط، بل كان يدلها على الشر كذلك. وإذا فتشت في سنته صلى الله عليه وسلم، والمقام لا يستدعي الإطالة في هذا، لو فتشت في سنته صلى الله عليه وسلم لوجدت أحاديث الفتن التي حذر فيها أمته من الفتن، بين ما يكون في آخر الزمان من الفساد والشرور والأمور التي لا تنبغي حتى يحذر أمته من هذا. تجد في سنته صلى الله عليه وسلم الأحاديث التي تدل على الأمور المحرمة وتحذر الأمة منها، تجد في سنته صلى الله عليه وسلم الأحاديث التي تنهى عن الشرك صغيره وكبيره وتحذر الأمة منه. وقد بين صلوات الله وسلامه عليه أن هذا ليس منهجه وحده، بل منهج كل الأنبياء والمرسلين. فقال صلوات الله وسلامه عليه كما في صحيح مسلم: ما من نبي بعثه الله قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعرفه لهم ويحذرها من شر ما يعرفه لهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا كان حقا على كل نبي أرسل إلى أهل الأرض، كل نبي وكل رسول كان حقا عليه، كان فرضا عليه، كان لزاما عليه أن يبين لأمته الخير حتى يتعرضوا له ويعملوا به ويحذرهم من الشر حتى يتجنبوه ويبتعدوا عنه. فهذا ليس منهجا لخاتم الأنبياء والمرسلين وحده، بل هو منهج كل الأنبياء والمرسلين كافة. فإذا انتقلنا إلى الصحابة رضي الله عنهم وهم أسوتنا وقدوتنا بعد الأنبياء، نجد أنهم كانوا أيضا لا يكتفون بمعرفة الخير، بل كانوا يسعون لمعرفة الشر. ونكتفي في هذا المقام بمثال واحد فقط، وهو حذيفة رضي الله عنه أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي حديثه المشهور في الفتن الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. انظر إلى الذكاء، وانظر إلى بعد النظر الذي كان يتصف به ذلك الصحابي الجليل، على عكس ما يفعل الناس الآن. الناس لا يسعون لمعرفة الشر ولا يحرصون على تجنبه والبعد عنه، لهذا يدركهم الشر دون أن يشعروا. أما حذيفة رضي الله عنه فكان حريصا على هذا، كان حريصا على معرفة الشر، كان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا، يقول له: يا رسول الله، ماذا سيحدث من الفتن؟ ماذا سيحدث من الشر؟ كيف أبتعد عنه؟ كيف أتجنبه؟ كيف أسعى إلى الخير؟ كيف كذا؟ كيف كذا؟ وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. ولهذا في هذا الحديث قال حذيفة رضي الله عنه: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فمن الله علينا بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ انظر انظر في في هذه الأسئلة وتأمل في هذا المنهج، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قال فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخل. قال وما دخلوا؟ قال قوم يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر. قال فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أذابهم إليها قذفوه فيها. قال فما تأمرني يا رسول الله؟ قال الزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق جميعا ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على هذا. هذا الحديث يحتاج إلى خطب لشرحه وبيان معانيه، وإنما أردت أن أبين الشاهد منه فقط كيف كان حذيفة رضي الله عنه حريصا على هذه الأمور متكالبا على معرفتها، وكيف أقره النبي صلى الله عليه وسلم وأجابه إلى ما أراد. وعلى هذا سار علماؤنا من بعد، فكان علماء الإسلام كافة لا يكتفون بتعليم الناس الخير بل كانوا يعلمونهم الشر. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن معرفة الشر هي السبيل الوحيد لتجنبه، فالذي لا يعرف الشر لا يستطيع أن يتجنبه، لا يستطيع أن يبتعد عنه. قال هذا بمعناه في اقتضاء الصراط المستقيم، وقال في مجموع الفتاوى إن في أزمنة الفتن لا تكفي المعرفة الإجمالية. ما معنى هذا؟ نحن نعرف إجمالا أن الشرك خطير، نعرف إجمالا أن الشر قبيح، نعرف إجمالا أن المعاصي قبيحة، ولكن في أزمنة الفتن التي نعيش فيها الآن لا تكفينا هذه المعرفة المجملة بل لا بد من التفصيل. نحن نعرف أن الشرك قبيح، طيب ما هو الشرك؟ نحن لا نعرف حقيقة الشرك ولا نعرف مسائل الشرك ولا نعرف الأمور التي تدخل في الشرك، فلا بد لنا أن نتعرف على هذا حتى يتم لنا البعد عن الشرك. نحن نعرف أن المعاصي قبيحة ونعرف أنها تؤدي إلى النار ونعرف أنها تغضب الرب جل وعلا، لكننا لا نعرف أعيان المعاصي، لا نعرف أن هذا الأمر معصية ولا نعرف أن هذا الأمر حرام، فلا بد لنا أن نعرف حتى نبتعد عنه. فهذا منهج رباني نبوي سلفي لا بد لكل مسلم من السعي إليه وتعلمه، ولا بد كما أشرت في بداية كلامي من تطبيقه لكل مرب في هذه الأرض الذي يربي أولاده في بيته أو يربي تلاميذه في مدرسته أو غير ذلك. كل هؤلاء لا بد أن يدلوا أتباعهم على الشر حتى يبتعدوا عنه، لا بد له أن يحذرهم من هذه الأمور، لا بد أن يقول له احذر من كذا واحذر من كذا وإياك وكذا، إياك وأصحاب السوء، إياك والذين يشركون بالله، إياك والتعرف على غير المسلمين ومصاحبتهم، إياك واستماع الأغاني، إياك والسير مع الفتيات، إياك وكذا إياك وكذا، حتى يبتعد عن هذه الأمور، حتى لا يكون له حجة عليك بين يدي الله جل وعلا يوم القيامة، حتى لا يأتي بك عاجزا بين يدي رب العزة ويقول يا رب سله لماذا لم يعلمني، لماذا لم يحذرني، أنا وقعت في المعصية ولا أعرف، وقعت في الشرك ولا أعرف، وهو لم يعلمني. فتكون أنت مسؤولا بين يدي رب العزة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي نحفظه ولكننا لا نعمل به، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كل مخالفة تحدث من رعيتك أنت المسؤول عنها، فعليك أن تسعى أولا لإصلاح نفسك ثم أن تسعى ثانيا إلى إصلاح رعيتك. فخلاصة هذا المنهج بارك الله فيكم معرفة الخير والشر، لا نكتفي بمعرفة الخير بل نتعرف على الشر كذلك حتى يستقيم لنا عمل الخير ويستقيم لنا البعد عن الشر. وفقنا الله تعالى وإياكم لما يحبه ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، الأصل الثاني أو القاعدة الثانية التي ينبغي لنا أن نتعرف عليها قبل الكلام في الشرك ومسائله، أنه ليس كل من وقع في الشرك صار مشركا، وليس كل من وقع في الكفر صار كافرا. وهذه القاعدة لا بد من معرفتها وفهمها قبل الكلام في المسائل التي سنتكلم فيها إن شاء الله. لماذا؟ حتى لا يتصور أحد أن من وقع في المسائل التي سنذكرها أو التي ذكرناها من قبل أخذ حسنها. فإذا قلنا مثلا إن دعاء غير الله كفر، فليس كل من دعا غير الله صار كافرا. إذا قلنا إن الذبح لغير الله كفر، ليس كل من ذبح لغير الله صار كافرا. إذا قلنا إن النذر لغير الله كفر، فليس كل من نذر لغير الله صار كافرا. لا بد لنا أن نفهم هذه المسألة حتى لا نقع في تكفير المسلمين دون أن نشعر. فإن تكفير المسلم ذنب عظيم وخطر كبير، ولو لم يكن فيه إلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر وليس كذلك حار عليه لكفر. الذي يكفر أخاه المسلم بغير حجة وبغير دليل وبغير برهان، إما أن يكون الذي كفره كافرا فعلا، وإلا عاد اسم التكفير على صاحبه. فالمسألة جد خطيرة وتتصل بأصل من أصول السنة التي يجانبون فيها أهل البدعة. فلا بد لنا أن نفرق بين الفعل والفاعل، لا بد لنا أن نفرق بين القول والقائل. فالمسائل التي سبق ذكرها والتي سيأتي ذكرها من بعد إن شاء الله، ليس كل من وقع فيها صار كافرا. لماذا؟ لأنه قد يكون معذورا، قد يكون جاهلا لا يعلم ولا يدري أن هذا الذي يفعله حرام، قد يكون مخطئا لا يقصد الكفر ولا يقصد الأمر المحرم، قد يكون متأولا يعني عنده سوء فهم يفهم الأمر خطأ. فلا بد أن تقوم عليه الحجة أولا، لا بد أن تنتفي عنه هذه الأعذار حتى يكون كافرا بالله ولا يرجو بالله. وقد دلت على هذا أدلة كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما كتاب الله فعندنا آيات متعددة يبين فيها ربنا جل وعلا أنه لا يعذب أحدا إلا بعد إرسال الرسل إليه، ولا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه، كقوله جل شأنه: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وكقوله سبحانه: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا، وكقوله جل شأنه: وما كنا معذبين حتى يبعث رسولا. والأدلة في هذا كثيرة. فالذي لم يرسل إليه رسول أو الذي لم يصل إليه العلم أصلا، هذا لا يعذبه الله جل وعلا لأنه معذور لا يدري ولا يعرف. فكيف يعذب الله جل وعلا إنسانا كهذا؟ وكيف يكون واقعا أو كيف يكون كافرا أو مشركا وحالته كهذه الحالة؟ وإذا نظرنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا الكثير، وسأكتفي بحديث واحد وهو ما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل أسرف على نفسه، فلما حضره الموت جمع بنيه فقال لهم: إذا أنا مت
فأحرقوني ثم اطحنوني ثم جروني في الرياح، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. انظر إلى هذا الرجل، رجل أسرف على نفسه، استكثر من المعاصي والمحرمات، فخشي من الله جل وعلا أن يعذبه على هذا، فأراد أن يفلت من الله بزعمه، فأوصى بهذه الوصية الجائرة، قال لبنيه إذا أنا مت فاحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الرياح. لماذا؟ يريد أن يفلت من الله. قال فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. هذا الكلام كفر ولا مش كفر؟ كفر. ده واحد بيقول ده لو ربنا قدر علي، الله يعني ممكن ما يقدرش. فهذا شخص يدعي العجز على الله سبحانه وتعالى، يشك في قدرة الله جل وعلا، بل كما قال شيخ الإسلام اعتقد أنه لا يعاد، اعتقد أن الله لن يعيده كما كان، وده كفر ولا مش كفر؟ فلما مات فعل بنوه ما أوصى به، فأمر الله جل وعلا كل ذرة من التراب وكل نقطة من الماء أن تعيد كل جزء استقر عليها من هذا الرجل، فجمعت أجزاؤه وقال له كن فكان. إنما أمرنا إذا أراد شيئا أن نقول له كن فيكون. ثم قال له رب العزة ما حملك على ما فعلت؟ قال يا ربي خشيتك فغفر لك. ما حملك على ما فعلت؟ أنت عملت كده ليه؟ قال يا ربي خشيتك، خشيت أن تعذبني، خشيت أن تعاملني بمعصية، فغفر الله جل وعلا له مع أنه وقع في كفر. والذي يموت على الكفر يخلد في نار جهنم، لا مغفرة له ولا نجاة له ولا شفيع له ولا نصير له. فلماذا غفر الله لهذا الرجل؟ لأنه كان معذورا في كفر. والعذر الذي وقع فيه لا يخلو أن يكون أحد أمرين كما قال أهل العلم، إما أن يكون جهلا فعل هذا الذي فعله عن جهل، جهل أن الله جل وعلا يعيده كما كان، جهل أن قدرة الله سبحانه وتعالى تشمل كل شيء حتى أنها تشمله لو فعل ما فعل، جهل هذا الأمر ما كان يعلم. إما أن يكون هذا، وإما أن يكون لغلبة الخوف عليه، لغلبة الخوف ولغلبة الرعب من عقوبة الله جل وعلا قال ما قال في ذهول لم يكن يدري ما يفعل، كالذي قال عندما ردت إليه راحلته اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، من شدة الفرح بوجود راحلته أخطأ، بدل ما يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك عكف. فهذا الرجل غلب عليه خوفه وخشيته من الله جل وعلا حتى فعل ما فعل، إما أن يكون جاهلا وإما أن يكون مخطئا له حكم الثاني أو الغالب. فهذا الحديث واحد من أحاديث كثيرة تدل على أن العذر في أمور التوحيد ثابت، وعلى أن العذر في أمور العقيدة ثابت، فليس كل من وقع في الكفر صار كافرا، مش كل واحد راح الأضرحة بقى كافر، مش كل واحد راح المشاهد بقى كافر، لا، معظمهم جهلا لا يعلمون ما يفعلون، لا يعلمون أن هذا الذي يفعلونه محرم أصلا فضلا عن أن يعلموا أنه شرك. فعليك أن تتمهل، وإياك أن تحكم على إخوانك بحكم كهذا، بل لابد من التماس المعذرة، ولابد قبل الحكم بكفر أن تقام الحجة على فاعله أو على قائله حتى يحكم بكفره والعياذ بالله. فهذا أصل مهم أرجو من حضراتكم أن تستحضروه معي في كل المسائل التي قيلت والتي ستقال من بعد إن شاء الله، حتى لا يتهمنا أحد أننا نكفر إخواننا هكذا بغير دليل وبغير حجة. نعوذ بالله من الشر والفساد كله، ونسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى سواء السبيل، وأن يعرفنا ديننا، وأن يتوفانا على التوحيد وهو راض عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله. Thank you.